لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكلام في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى ورفع له، قد روى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله وسلمين. وفي الدرس الثاني قال رحمه الله: وأما قبل في الدراسة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، دار بين الحديث في الدرس السابق حول الإسلام والإيمان، وهل بينهما فرق أم لا، وتوعدنا جبين أقسام ورجال. يا إخوة، الدور الثاني ينزل الجميع، الدور الثاني ينزل. أقسام المرجعة: الإرجاء لغة معناه التأكيد، ومنه قول الله تعالى: قالوا أرجه وأخاه، يعني أكثره وأخاه. قالوا أرجه وأخاه، يعني أكثره وأخاه. واصطلاحا قال العلماء: الإرجاء معناه تأخير العمل عن مسمى الإيمان، تأخير العمل عن مسمى الإيمان. فالمرجعة من الفرق الضالة، المرجئة إحدى الفرق الضالة، وهي تقابل الخوارج في مسألة الإيمان، تقابل الخوارج في مسألة الإيمان. سبحان الله. فالمرجئة أربعة أقسام أو أربع طوائف. الطائفة الأولى الجهمية، ومذهبهم في الإيمان أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. مذهبهم في الإيمان أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. وينسبون إلى جهم صفوان السمرقندي الرازي، وإن كان أول من ابتدع هذا المذهب رجل يقال له الجعد بن درهم، هو شيخ للجهم بن صفوان، بين أن الذي نشر المذهب هو الجهم فنتبه إليه. وإن كان شيخ الجهم هو الجعد بن درهم، ولكن نتبه للجهم بن صفوان لأنه هو الذي نشره. ولذلك الذي ينشر بلا ما تنسب إليه كالخوارج مثلا، لا ينشر بدعة تقول على ولاة الأمور، هذا يسمى خارج. ودائما من بدعة إما أن ينسبون إلى شيوخهم أو إلى بدعتهم، ولا ينسبون إلى السنة أبدا. لا يوجد شيء اسمه أنه سني في الصفات وخارجي مثلا في مع ولاة الأمور. من الشبهات المنتشرة الآن يقول مثلا فلان من الخوارج من شيوخ الضلالة في زماننا على مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وفي الصفات وفي الجنة والنار ونحو ذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة، لماذا توجهونهم؟ إن قالوا بالخروج نقول نعم، قال علماؤنا كالشيخ صالح الفوزان وغيره: من قال ببدعة الخروج فهو خارجي، وإن كان على طريقة أهل السنة في باقي مسائل العقيدة. فالرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد، وهو حقوص بن زهير، ترجم له الإمام ابن حجر رحمه الله في الإصابة، فقال حقوص بن زهير كان رأسا من رؤوس الخوارج، مع أنه كان متعبدا وكان قارئا للقرآن، ولكن مع ذلك لا يشفع هذا له في كونه دعا إلى بدعة الخروج على ولاة الأمور. فمثلا الذين يدعون للخروج على ولاة الأمور وإن كانوا على السنة في جملة المسائل فهم أيضا يسمون بالخوارج، وهؤلاء يقولون الإيمان هو معرفة الرب للقلب، والكفر هو جهل الرب للقلب. وألزمهم العلماء على هذا التعريف بأن إبليس مؤمن، يلزم على قولهم هذا إيمان إبليس، لأنه عرف ربه بقلبه. قال الله عنه: قال رب فانظرني الى يوم يبعثون. وانذرهم ايضا ان فرعون اكثر اهل الارض مؤمن، لان فرعون عرف ربه بقلبه، قال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. استيقنتها انفسهم ومع ذلك جحدوا في الظاهر، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عن موسى انه قال لفرعون: لقد علمت ما انزل هؤلاء الى رب السماوات والارض بصائر، والعلم هو يقين القلب. فعلى هذا، يعني على مذهب الجهم الصفوان، يكون فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من اله غيري، على مذهب الجهم الصفوان يكون فرعون مؤمنا والعياذ بالله. قد تقول: كيف هذا؟ هذا شيء لا يمكن ان يكون عاقل، ربما فقد عقلا. لا، قاله بعض الدكاتره في زماننا، قاله عمرو خالد الدكتور عمرو خالد، قال: يا جماعه ابليس ما كفرش. ودافع عنه ياسر برهاني فقال: هو ما يقصدش ان ابليس ما كفرش، يعني هو يقول ابليس لم يكفر. ودافع عنه ياسر برهاني فيقول: هو لا يقصد ان ابليس لم يكفر، يعني محامي عن ابليس عمرو خالد ومحامي عن محامي ابليس ياسر برهاني، والعياذ بالله. وكل من دعا دعوة الى الله والمنهج الصحيح والعياذ بالله. يعني لا تقول ان الجهميه انقلبوا وزادوا، لا، كما قال السلف: لكل قوم وارث ولكل قول وارثه. لا بد ان تجد من يقول باقوال اهل البدع في زمن مهما كانت عجيبه. ابليس لم يكفر، وجد رجل دكتور، وصل دكتور دكتور، ومع ذلك يقول ابليس لم يكفر، والعياذ بالله. وأيضا على مذهبه يكون اليهود مؤمنون، لأنهم عرفوا ربهم، قال الله عز وجل عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأيضا على مذهبهم، يعني الجهمية، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يكون ماذا؟ على التوحيد وليس على الشرك. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت ابا طالب الوفاه كما في الصحيحين جاءه فقال: يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهر لك بها عند الله. فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب، وفي روايه انا على مله عبد المطلب، ومع ذلك هم يقولون لا، كان على مله التوحيد. ومما يدل على ان على مذهب الجهميه يكون ابو طالب مؤمن أنه مصدق بقلبه، قال الله قال في قصيدة له: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لو الملامة أو حلال مسبحة لولدتني سبحا بذاك مبينا. بل إن العلماء ألزموا الجهم على قوله بأنه كافر، يعني على قول الجهم أن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، يكون هو نفسه كافرا والعياذ بالله، لأنه لم يعرف ربه عز وجل. ولا يوجد أحد أجهل من الجهم بن صفوان بربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله تعالى: نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى بالله عز وجل ولا نحكي قول الجهمية، يعني بشناعته وفحشه وبعده عن الحق، والعياذ بالله. فهؤلاء الجهمية لم يثبتوا اي اسم لله عز وجل كما زال، ولم يثبتوا اي صفه لله عز وجل الا الوجود المطلق، وحتى في اثباته للوجود المطلق هو لم يلحظ كما سياتي ان شاء الله تعالى. فالجهم قال شيخنا اشتهر باربع عقائد خبيثه فاسده، الاولى عقيده الدجال. يعني قد تقول: لا يكفي ان يكون مرجئيا. نعم، لا، لا يكفي، قد يكون مرجئيا ويكون خارجيا يرى السيف. فالسلف قالوا: المرجئه كانوا يرون السيف، مع انهم مرجع في غير الايمان، ويقولون: من زنى، من شرب القمر، من قتل النفس، من اغتاب، من غم، من فعل كل الكبائر، هذا المؤمن كامل الايمان، ولا يؤثر الكبائر في ايمانه. ومع ذلك في باب السيف والخروج على المراه خارج. وهذا الواقع يصدقه. الميلاد كان لا يشيل في الجنة. جماعة الأحباب الصوفية الحديثة موجودون، الجماعة الإسلامية موجودون، الجهاد الإسلامي موجودون، جماعة القرآن موجودون، الإخوان طبعا هم الرؤساء في الميدان. كل المجموعة اجتمعت، كلهم راحوا السيف على ولاد الأمور. وقد يكون رجل مرجئيا في باب الإيمان، خارجيا في باب الأمراء والسلاطين، ورؤية الخروج على ولاد الأمور. قد يجتمع فيه جملة عقائد فاسدة والعياذ بالله. الأولى عقيدة الإرجاء، هو أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جاهل الرب بالقلب. الثانية عقيدة الجبر، وهو القول بأن الإنسان مجبور على أفعاله، ليس له قدرة ولا اختيار على أفعاله، وإنما هو وعاء وإناء، فهو كالآلة يحركها الله، وإنما الفاعل حقيقة هو الله عز وجل. فالمصلي حقيقة هو الله، والصائم حقيقة هو الله، والحاج حقيقة هو الله، والعبد إنما هو إناء يصب فيه هذا. هذا صوت عجيب، يقول هو كالكوز يصب فيه الماء. والعقيدة الثالثة نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، فقالوا الله ليس سميعا وليس بصيرا وليس له سمع وليس له بصر وليس قديرا ولا قادرا ولا مقتدرا وليس له قدرة وليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا مباين له ولا محايد له ولا متصل به ولا منفصل عنه. وهو بهذا يصف ربه بالعدل، بل أشد من العالم والعياذ بالله. يعني الذي لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هل هذا شيء له وجود؟ ها؟ هل يمكن يوجد شيء بهذا الوصف؟ لا يمكن. ولذلك حتى لما أثبتوا صفة واحدة وهي الوجود المطلق نفوها في تعريفهم للرب سبحانه وتعالى أو وجود الرب سبحانه وتعالى. ومما يعني مواقع من بعض المحارفين في زماننا قول إسحاق الحويني أنه لا يجوز أن نصف الله عز وجل بأنه موجود. يقول لا يجوز أن نصف الله بأنه موجود، ويعلل ذلك قائلا لأن الوجود، لأن كل موجود لا بد أن يكون له واجب، وهذا باطل، لأنه الوجود وجودان، لأن الوجود وجودان، وجود مطلق وهو وجود الرب عز وجل، ووجود مقيد وهو وجود ما قال الله سبحانه وتعالى. فوجود الرب عز وجل وجود مطلق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فأثبت لله عز وجل أولية الزمان وأولية المكان في الوجود، ومع ذلك يقول هذا لكن قلت الله غير موجود. غير موجود ما هو؟ العدم. كأنك تقول أن الله عدم، وهذا موافق لقول الجهمية. أن تقول أبو إسحاق الأسد الألباني يقول بقول الجهمية، نعم يقول بقول الجهمية في هذا، هذا قوله قريب جدا من قول الجهمية حينما يقول لا نصف الله عز وجل بأنه موجود، معناه أن نصفه بأنه غير موجود، وغير موجود يعني هو العدم والعياذ بالله. قد يرى السيف وقد يرى الدجال وقد يرى أيضا التجهم والعياذ بالله تعالى. وليس كون الإنسان ذات الشيخ الألباني ثلاثة أسابيع كحال إسحاق يقال أنه طالب علم للشيخ الألباني، لا أبدا لا يمكن. طلب علم ثلاثة أسابيع، لو أنه يجلس مع الألباني نهار ولا ينام الألباني نهار، هذا لا يسمى طالب علم. إنما طالب العلم يجلس ويدرس ويلهي كتب ويكمل هذا العلم ويثبت عليه بالفتن، خصوصا بالفتن يثبت على هذا العلم، ينفع الله عز وجل للعباد والبلاد ويثبت حتى يمكن الله عز وجل له. اما انه ذهب الى الالباني رحمه الله ثلاثه اسابيع ويقال هذا طالب علم الالباني، هذا بالاسلام هو لو جلس عنده ثلاثه اسابيع. انما الرحله ان تنزل ركبتيك وتجلس تشرب من معين العلم ثم تعلم به ثم تدعو الناس إليه ثم تبتلى في سبيله فتصبر. هذا هو العلم النافع وهذا هو التجرد. إذا العقيدة الثالثة نفي الأسماء والصفات. العقيدة الرابعة القول بفناء الجنة والنار. عند الجهل الجنة تفنى والنار تفنى. أهل الجنة يكون فيها وقت من الزمن ثم تفنى، لا يصبح هناك جنة والعياذ بالله. والنار أيضا تفنى بكل طبقاتها، سواء كان طرف رجال المؤمنين أو طرف الكفار والمنافقين والمشركين. عند الجهل تفنى وتزول، تفنى فتصير كالرماد يعني الجمع والتراب، لا يصير لها تأثير على أهلها والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول زدناهم عذابا فوق العذاب كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويقول سبحانه خالدين فيها أبدا. ويقول سبحانه الجنة لا يغنون عنها حولا. ومع ذلك ويكون الجنة تفنى والنار تفنى، وهذا لا يعرف إلا عن جهة سبحانه الطائف. إذا هذه الطائفة الأولى من فرق المرجع وهي الجهمية، ويقولون الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب والعياذ بالله. الطائفة الثانية وهم الكرامية، وأيضا ينسبون إلى محمد بن كرام السجستاني، وتلحظ أن أهل البدع دائما ينسبون إلى إما إلى شيخهم وإما إلى نحن لا ننتسب لأي أحد أبدا إلا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عصمة أبدا لأي شيخ. حينما تجلس في مكان يقال لك لا تطلب الدليل كفاية قول الشيخ فر منه، إي والله فر منه قرارك من الأسد، لأن هذه صوفية جديدة. حتى لو كان يصلي إلى عشاء الفجر والظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء والعصر إلى المغرب لا فر من هذا. فالسلف قالوا ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن قصير قال الحديث. فطلبوا الدليل أمر مهم كيف؟ فقال السلف من ترك الدليل ضد السبيل. حينما نقول في مسجدنا مثلا الدليل فعل الشيخ هذه صوفية جديدة والعياذ بالله، حتى وإن كان صاحبها متعبدا صارما قائما. لا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة من أولي الألباب. ما العلم نص بالخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. العلم أن نقول قال الله قال الرسول قال الصحابة في فهم قال الله وقال الرسول. وإذا قال الصحابي قول الله وقول الرسول يترك كلام الصحابة، وحاجرهم أن يخالفوه عن قصد رضي الله عنهم، إنما ربما لعدم وصول الدليل أو أنه وصل وفهموه على وجه غير المراد به. ولكن أن الصحابة يخالف عن عمد وقصد لا يمكن أبدا رضي الله عنهم جميعا. الطائفة الثانية من فرق المشهور الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، ومذهبه في الإيمان أن الإيمان هو النطق باللسان والإقرار بالجنان، النطق باللسان والإقرار به على اللسان. فإذا أقر الإنسان فشهد أن لا إله إلا الله بلسانه يكون مؤمنا ولو كان مكذبا بقلبه. لو كان مكذبا بالله عز وجل بقلبه ولكن قال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن. وهذا من أفحش الأقوال في الإيمان بعد قول الجهل بصفوان، وهذا يسوغ النفاق، فيحكمون له بأنه كامل الإيمان إذا كان بلسانه نطق وكذب بقلبه. يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ومع ذلك هو مخلد بالنار في الآخرة. أنظر للتناقض العجيب. دائما أهل البدع لابد أن يكون عندهم تناقض، أما أهل السنة ليس عندهم حيرة ولا تناقض أبدا. يقولون هو مؤمن كامل الإيمان طالما نطق بلسانه، وإن كان يكذب كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام في باطنه وفي قلبه، ومع ذلك بغض كامل الإيمان ويحكمون عليه ماذا؟ بالخلود في النار. وهذا التناقض العجيب في قول الكرمانية. الطائفة الثالثة هم الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي أيضا، والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. وإن كان أبو الحسن قد تاب إلا أن البدعة لا زالت عالقة فيه، يعني تاب أبو الحسن وأتباعه ما زالوا على ما هم عليه. ولذلك أيها الإخوة، قد يكون السبب في ضياع الإنسان وبقائه على الضلال الأتباع على الباطل، كما قال ابن القيم رحمه الله أنه من أشد أعداء الإنسان الأتباع على الباطل الذين يصفقون ولا يسألون عن دليل، ولكن شيخهم هو الحق وما عداه هو الباطل. وهذا من أبرع الناس فيه وأكثرهم حظا الحدادية في زماننا. فالآن أطباع بعض أهل الضلال الحدادية عندهم شيخ فقط، وما عداه لا يصب عنده علم، ما عداه كله ليس عن السنة وكله مستكثر، إما مبتدع أو واقف في البدعة، وشيخ فقط هو المصيب. وهذه حدادية وصوفية جديدة والعياذ بالله. فالماتريدية والأشاعرة يقولون الإيمان تصديق القلب فقط، وأما نطق اللسان وعمل الجوارح فهما وإن كان مطلوبين وجوبا إلا أنهما ليس من الإيمان. النطق اللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا مطلوب لكن ليس ركنا في الإيمان، وهذا قال جزءا منه ليس القرآن، فقال الركن في الإيمان لا إله إلا الله، أما محمد رسول الله فهذا كمال في الإيمان وليس ركنا في الإيمان كما قيل في كتابه ملة الرحمن. شهادة أن محمد رسول الله هذا ليس ركنا في الإيمان، إنما الركن فقط لا إله إلا الله، هذا عندهم والعياذ بالله. فهذه أيضا على طريقة الأشاعرة والماتريدية أن الإيمان هو تصديق القلب. وهذه أيضا رواية تنسب للإمام حنيفة واختارها بعض أصحابه، وإن كان قيل أنه رجع عن هذا رحمه الله تعالى الإمام أبو حنيفة. الطائفة الرابعة من المرجئة وهم مرجئة الفقهاء، وهؤلاء يقولون الإيمان شيئان، تصديق القلب وإقرار اللسان. أما أعمال الجوارح من صلاة وحج وجهاد وصدقة ونحو ذلك فهذه ليست من الإيمان، فهذه ليست من الإيمان. فإذا الإيمان عند فقهاء المرجئة هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان أو القلب فقط، وأما الأعمال فليست من الإيمان أصلا. وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة وعليها جمهور الأحناف وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وهي التي قررها الطحاوي رحمه الله في عقيدته، فقال ما نصه والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ولم يدخل العمل. ولا شك أن هذا الكلام ليس صحيحا بل هو مخالف لإجماع السلف. قد نقل البخاري رحمه الله كما ذكر حافظ بن حجر في هذه السالم وغزوة فتح الباري، كذلك الذهبي في سير أعداد النبلاء في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله قال أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعلى هذا أطبقت أقاويل السلف أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك مما انتقده شيخ الإمام الشيخ العلامة صباح الدين عبد العزيز بن باز رحمه الله على الطحاوي رحمه الله، كذلك الشيخ صالح البوزان وصالح آل الشيخ الشيخ ناصر الدين الألباني حتى يعرف الحدادية أن الألبانية ليست مرجئية ولا وقع في الإرجاز وحاشاه رحمه الله، قد انتقلوا جميعا قولة الطحاوي والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وقالوا هذا تعريف ناقص لا بد أن يضاف معه وعملوا بالجوارح والأركان، وعملوا بالجوارح والأركان. وحينما نعرف الإيمان عند مرجئة الفقهاء يلزمنا أن نعرف هل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي أم خلاف حقيقي. مما ذكره ياسر الرهامي كاتبا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في قراءة الكتاب الذي أسماه قراءة النقدية قال أن التيمية رحمه الله يقول أن الخلاف مع مجاهدكما خلاف لفظي هكذا الإطلاق وهذا خطأ. فخلاف أهل السنة والجماعة مع مجاهدكما الآن في هذا التعريف الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأهل السنة يقولون إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا الخلاف الآن خلاف حقيقي أم لفظي؟ خلاف حقيقي. وإنما ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله قال وتارة يكون الخلاف كما في كتاب الإيمان، قال وتارة يكون الخلاف حقيقية كما في كتاب الفتاوى، وتارة يكون الخلاف حقيقية وتارة يكون سوريا، أحيانا يكون سوري وأحيانا يكون حقيقي. متى يكون سوريا؟ في مسألة كون المرجئة وقفوا أهل السنة في أن هذه الأعمال مؤاخذ عليها أمام الله عز وجل. أهل السنة اتفقوا معهم أنه يؤاخذ على ترك الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الخلاف فيه يكون خلافا لفظيا. وأما الخلاف في تعريف الإيمان وعدم إدخال المرجئة لمجاهدكمها للأعمال في الإيمان، هذا خلاف حقيقي وليس لفظيا. يقول شيخنا سبحانه الله الخلاف ليس لفظيا من جميع الوجوه، فمن الآثار التي ترتبت على خلاف مرجع الفقهاء أنهم فتحوا بابا للفساق والعصاة. فمرجع الفقهاء يقولون إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، وإيمان الفاسق والعاصي واحد هو التصديق، فكل منهم مصدق، ولكن التفاوت بينهم في الأعمال والتقوى. فلما قالوا هذا القول فتحوا بابا للفساق والعصاة. الثاني من الآثار المترتبة على قول المرجع يترتب على قول المرجع الفقهاء فتح الباب للمرجعة المحضة، حينما يقولون أن العمل بالدابة مسمى الإيمان، فهذا يفتح الباب للمرجعة المحضة يعني من الجهمية والكرامية. فالجهمية قالوا الإيمان هو معرفة القلب بالرب، والكرامية قالوا هو مجرد التلفظ، والجميع لم يدخل الأعمال في الإيمان. أيضا المسألة الثالثة من خالف فيها المرجع أهل السنة مسألة الاستثناء في الإيمان، يعني قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجع الفقهاء يمنعون الاستثناء في الإيمان ويقولون الاستثناء شك في الإيمان، ولهذا عندهم من قال أنا مؤمن إن شاء الله هذا شاك في إيمانه، ويسمون أهل السنة بالشكاكة. ولا إشكال مبتدعة إذا جلست في وسط قرية أو مدينة أو دولة فيها مبتدعة وتركتوه فحاسب نفسك، ارجع لسببك، إما أنك داهنت في دين الله وصرت يعني تسكت عن الباطل الذي معهم، وإما أنك انحرفت عن السبيل والطريق والعياذ بالله. لا يمكن أبدا أن تكون بهذا، لا بد أن يتكلموا فيه. إذا جلست في الشباب ابدأ رجع حساباتك، ابدأ رجع حساباتك مرة أخرى. يسمون أهل السنة بالشكاكة، وأيضا نفاة الصفات من المرجعة ويسمونهم به المجسمة وغير ذلك من العبارات التي يطلقت على أهل السنة للتزهيد فيهم وإبعاد الناس عنهم والعياذ بالله. ومن أخطر ما يفعله الحدادية اليوم يقول لك الشيخ فلان من أهل السنة جيد، ولكن خليك مع الشيخ فلان، تروح عند الشيخ فلان تلاقي اللي عنده بعض الناس اللي عنده رجل وعندنا مبسوطين، يعني الشيخ فلان روح عند الشيخ فلان. هو ليس له غلط تجلس عند فلان، وإنما أن تفر من هذا وتفر تتنقل مع هذا وتفر من هذا حتى تترك هذا وهذا وهذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذروا هؤلاء الحدث لأن أسلوبه خبيث والعياذ بالله. فجاء أما الجمهور أهل السنة والجماعة فإنهم أجازوا الاستثناء باعتبار ومنعوه باعتبار. لماذا؟ لماذا أجازوه أحيانا ومنعوه أحيانا؟ مر معنا في الشريعة لأن أقاويل السلف كلهم عن بلاد المسعود نفى الاستثناء مرة ثانية وأثبته مرة أخرى. فلما يجي يوجد هذا، هل نشك في علمائنا من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان؟ لا، لا نشك، إنما نحمل هذا على وجه ونحمل هذا على وجه. قال الله أن هذا له وجه وجهان، أما إذا لم يكن له وجهان نقول الشيخ ربما غفل، ربما أخطأ، لا مانع، لا ليس معصومين العلماء. فحملوا هذا على حال، يعني استثناء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة من التابعين والأئمة على حال، وحينما نفاه هو وجماعة من التابعين والأئمة على حال آخر، فقالوا إن قصد الشك في أصل الإيمان والتصديق فهذا ممنوع، ممنوع أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مصدق إن شاء الله، لا يجوز هذا. أما إن أراد بقولي أنا مؤمن إن شاء الله أن شرائع الإيمان والواجبات كثيرة ولا أجزم أنني أديت ما علي وقد يكون عندي تقصير فلا أزكي نفسي، فحينئذ يكون الاستثناء في الإيمان جائز وممنوع، يكون حينئذ جائزا. أو الحالة الثانية التي تشكل استثناء أن يقول أن يخشى العاقبة، يعني لا يدري بماذا سيختم له، هل سيختم له بالإيمان والإسلام أم يختم له والعياذ بالله بالكفر والنفاق، نسأل الله العافية. فهذا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله على اعتبار خوف العاقبة ولا يدري بماذا سيختم له. والحالة الثالثة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تبركا باسم الله عز وجل، تبركا باسم الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لما سألت عن البخاري الصحيحة، لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار فيها، قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهل عائشة تشك أنها تلحق بأهل القبور؟ لا، وكل من يقول ذلك إذا زار المقابر السلام عليكم أهل الديار الأمين المسلمين أنتم من أسلم في أحد المقابر يرحم الله المستقبلين والمسافرين أنتم فرضنا ونحن الأثر، وإن إن شاء الله تلاحقون في حديث عائشة. فالاستثناء هنا ليس شكا في اللحوق بهم، وإنما هذا من باب التبرك باسم الله عز وجل. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، من توجيهات العلماء الاستثناء هنا قالوا هذا أيضا من باب التبرك باسم الله. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، هل هذا الوعد من الله عز وجل فيه شك؟ لا شك فيه أبدا، وإنما هذا من باب التبرك باسم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الاستثناء من أجل هذه الأشياء الثلاثة فحينئذ يجوز الاستثناء. أما إن كان الاستثناء شك هل هو مصدق أم مكذب فهذا لا يجوز الاستثناء فيه أبدا، فهذا لا يجوز الاستثناء فيه أبدا، بل هو محرم لا يجوز، وعليه يحمل ما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين والعلماء بعدهم من نفي الاستثناء ومن إثبات الاستثناء. أيضا من المسائل التي خالف فيها المرجئة أهل السنة والخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا مسألة زيادة الإيمان والنقصان، فأهل السنة أقروا أن الإيمان يزيد وينقص بل أجمعوا على ذلك، وكما أسلفت قول البخاري رحمه الله الإيمان قول معامل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما دلت النصوص الكثيرة على هذا. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذا أما فرق المرجئة فإنها تقول الإيمان شيء واحد، إما وأنه التصديق أو الإقرار باللسان أو التصديق والإقرار، ولذلك عندهم يقول لا نشك في تصديقنا ولا نشك في إقرارنا، فإذا لا يجوز القول بالسيادة ولا النقصان. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، ويعنون بالزيادة والنقصان في أصل الإيمان وكماله أم في كماله فقط؟ في الأصل والكمال، حتى التصديق نفسه يزيد وينقص. هل تصديقي وتصديقه كتصديق أبي بكر؟ لا. وهل تصديقنا كتصديق الملائكة والأنبياء والمرسلين؟ يختلف. بل تصديقك نفسه في وقت ربما يكون أقوى من تصديقك في وقت آخر. ولذلك يجب عن هذا التصديق وعن هذا الإقرار الذي في القلب يجب عنه الأعمال بعد ذلك. فأبو بكر رضي الله عنه تصدق بكل إيمانه، لأن إيمانه قوي بسبب التوكل على الله وحسن ظن بالله عز وجل، وأيضا كان يأخذ الأسباب، فكانت له تجارة ويأتيه مال كل يوم يأتيه مال. ولذلك من العبث الإنسان يتصدق بكل ماله وليس له دخل، ويصرف أولاده وعائلة يتفقونها ويشحذون الناس ويتصدق بكل مال. فأفضل دينار ينفقه الرجل على أهله كما جاء في الحديث. نعم. الله يعلم ولا في شك انه يعلم؟ يعلم لا شك. قد مع ذلك قال لذلك قد تدفع الفعل المضارع ويوصف به التحقيق وليس الشك، وقد تدفع الفعل المضارع ايضا. قد سمع الله قول الذي تجادلك به زوجها، سمع، وهذا السماع يقيني ليس شك، قد سمع الله. نعم. ولكن قد تاتي الشك، قد يصدق الكاذب، يعني الحزب فيه قد يصدق، قد يصدق يعني ممكن يصدق مع انه كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند الخلف بن ابي هريره رضي الله عنه الشيطان قال صدق وهو كذوب، فقد يصدق الكذب. نعم.
قال رحمه الله: ونقول ما علم بالكتاب والسنه والاجماع وهو من المنقول نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من المعلوم من دين الاسلام للنبي صلى الله عليه وسلم ان الناس كانوا على عهده بالمدينه ثلاثه اصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره الاسلام وهو في الباطن كافر. ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة، فأنزل 4 آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، و10 آية في صفة المنافقين. وقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، في صفة المؤمنين. وقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآيتين في صفة الكفار الذين يموتون كفارا. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات في صفة المنافقين إلى أن ضرب لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء، كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها.
نعم. المؤلف قال شيخنا سلمه الله: المؤلف رحمه الله ذكر من الأصول المتفق عليها انقسام الناس إلى 3 أصناف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا، ومسلم في الظاهر، وكافر في الباطن وهو المنافق. فهذا أصل متفق عليه لا يخالف أحد فيه، وهناك أصل آخر سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان، فهذان الأصلان متفق عليهما. الأصل الأول أن الناس في عهد النبي عليه السلام في المدينة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: مؤمن في الظاهر والباطن وهذا هو المؤمن، وكافر في الظاهر والباطن وهذا هو الكافر، ومؤمن في الظاهر كافر في الباطن وهذا هو المنافق، وهذا هو المنافق. وأيضا ذكر رحمه الله تعالى أنه من الأصول المتفق عليها أن الإنسان قد يوصف بالإسلام ولا يوصف بالإيمان. وقد ذكر الله أقسام الناس في أول سورة البقرة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاث، فأنزل أربع آيات في وصف المؤمنين باطنا وظاهرا، وآيتين في صفة الكفار ظاهرا وباطنا، وبضعة عشرة آية في صفة المنافقين. وهذا يدل على خطورة النفاق، فالآيات الواردة في المنافقين أكثر من الآيات الواردة في المؤمنين في أول سورة البقرة، 13 آية، وذلك لشدة فضلهم على الإسلام والمسلمين، ولأن المنافقين شاركوا الكفار في الكفر وزادوا عليه أمر آخر وهو الخداع بالله ورسوله والمؤمنين، فهم كافرون في الباطل وخادعوا أمرا زائدا. ولذلك قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم جمعوا بين الكفر والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين. نعم. وأما قبل الهجرة قرأت هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: وأما قبل الهجرة لم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر، لم يكن هناك منافق، فإن المسلمين كانوا
فلم يكن فلم ها لم اذا لم فتاوى النقاص لم النسخه المعتمده من كل العلماء من فتاوى الشيخ حسين الزهري طلعت النقاص رحمه الله رحمه الله النقاص ولد محمد نعم الذي جمعوا فتاوى الشيخ حسين وطاف الاخطاء هذه الفتاوى التي بيدها 37 مجلده طاف هذان العالمان الارض من اجل ان تصل الينا بهذه الصوره
الله لن يكن هناك منافق، فإن المسلمين كانوا مستضعفين، فكان من آمن آمن باطلا وظاهرا، ومن لم يكن فهو كافر. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار للمؤمنين بها عزيز أنصار، ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعا واختيارا، كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة رهبة أو رغبة، فهو في الباطن كافر. وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات.
نعم. قال شيخنا: الناس كانوا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا، وكافر بالباطن مسلم بالظاهر. وكان هذا في المدينة بعد غزوة بدر، حين انتصر المسلمون في غزوة بدر وظهرت شوكة المسلمين نجم النفاق. ولذلك المنافقون متى يظهرون؟ يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام حين يكون المسلمون في عزة، وقد يظهروا نفاقهم وكفرهم في حال ضعف المسلمين أيضا. وأما قبل الهجرة فلم يكن هناك إلا قسمان من الناس: مؤمن باطن وظاهرا، وكافر باطن وظاهرا، ولم يكن هناك منافق. لماذا؟ يقول شيخ الاسلام رحمه الله: فان المسلمين كانوا مستضعفين، فكان من امن امن باطنا وظاهرا، ومن لم يؤمن فهو كافر، يعني باطنا وظاهرا، لان الكفار كانوا اقوياء يعلنون كفرهم، ليسوا بحاجه الى ان يخلوا ذلك الكفر، لكن عندما قوي المؤمنون في المدينه خاف المنافقون فاظهروا الاسلام وابطلوا الكفر. ولهذا قال المؤلف شيخ الاسلام رحمه الله:
فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار بالمدينة بها عز وأنصار، يعني بعد أن صالح النبي صلى الله عليه وسلم قبائل اليهود في المدينة ووادعهم، يعني كان منهم في دعوة مهادنة مهادنة معهم وليست مداهنة وإنما مهادنة، وكانوا ثلاث قبائل بني قينقاع، وكانوا حلفاء خزرج وبني قريظة وبني النضير، وكانوا حلفاء أوس، ودخل أكثر الأنصار في الإسلام، وقع غزوة بدر حينها قوي المسلمون وخرج الله عز وجل الكفار، مما جعل بعض الأوس والخزرج الذين ليس في قلوبهم إيمان يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، حتى قال عبد الله بن أبي بن سلول: هذا أمر قد توجه فأظهر الإسلام وأبطن الكفر. وكان هذا الخبيث رئيسا في المدينة، وكان أهل المدينة يجوزونه ملكا عليهم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاته ذلك فشرق بالإسلام فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، وتبعوا على ذلك بعض الناس فصاروا منافقين يظهرون الإسلام ويبطن الكفر خوفا من القتل وسد الأموال. أما في مكة فلا حاجة إلى إظهار الإسلام وإبطال الكفر، لأن الكفار كانوا أقوياء والمسلمين كانوا ضعفاء، إلا بل إن بعض المسلمين كان يخفي إسلامه خوفا من الكفار، وقد كان بلال وعمار وغيرهم يعذبون. وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله: ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعا واختيارا، يعني جمهور قبيلتي الأوس والخزرج. قالوا: كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام، يعني نفاقا. وقوله: وقفت رهبة أو رغبة، هو في الباطل كافر، وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، وقد نزل فيه وفي أمثال من المنافقين آيات، يعني مثل آيات في سورة البقرة وغيره مما جاء في أوصاف المنافقين. نعم، إذا الناس في المدينة كانوا ثلاثة أقسام. فالقسم الثالث هم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر، كيف يعاملون في الدنيا؟ يعاملوا تماما معاملة المسلمين. قال: وأنهم لم يظهروا نفاقهم. أما إذا أظهروا نفاقهم فأمر آخر وهو الزندقة، سيأتي إن شاء الله تعالى. أما قالوا أنهم لا يظهرون الإسلام، لا يصح لأحد أن يقول فلان منافق أبدا، وحتى في عصر الصحابة لا يجوز هذا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفل عبد الله بن أبي بن سلول بكفته، ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حذيفة يعرف ذلك. وليس يأتي معنى أن عمر كان إذا رأى حذيفة لا يصلي على أحد لا يصلي عليه، لأن حذيفة كان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين. نعم، ولذلك في الفتن نحتاج جدا إلى حديث حذيفة رضي الله عنه، لأنه قال: كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يذكر. نعم.
قال رحمه الله: والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع، فهذا كما في سورة.
نعم، عفوا، أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الله عز وجل ذكر ثلاث آيات في وصف المنافقين، وهنا سأشرح رحمه الله تعالى لكي يبين أوصاف المنافقين ويعدد سورة القرآن سورة سورة رحمه الله تعالى ويذكر أوصاف المنافقين. وهذا الذكر أيها الإخوة حتى نحذرها، حينما يخص الله عز وجل خاص الكفار خاص المنافقين، لكي نكون ذلك عبرة، والإنسان لا يأمن على نفسه النفاق، كيف وقد خافه الصحابة على أنفسهم؟ والمقصود بالنفاق الذي خافه الصحابة الأكبر الأصغر الذي هو الرياء، الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: ما الشرك الخفي؟ قال: الرياء، فهو أخطر ما يكون. ألا أدلكم على ما هو أخفى عليكم عندي من الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي أو الرياء، هذا أخوف علينا من النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال، مع أن فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا، إلا أن الرياء عند النبي عليه الصلاة والسلام أخوف من فتنة الدجال والعياذ بالله. فالإنسان إذا طلب في هذه الآيات لا يمنع نفسه. يقول عبد الله بن مليكة رحمه الله من التابعين: أدركت بضعة وثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. ويأتي عمر حذيفة رضي الله عنه يقول: يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ يقول حذيفة: لا ولا أزكي أحدا بعدك. مع أن عمر من العشرة المبشرين بالجنة، بل أنه رضي الله عنه يخاف على نفسه، يخاف على نفسه رضي الله عنه وأرضاه، فكيف يأمن مثلنا على نفسه؟ لذلك لا يخاف إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. المنافق لا يشعر بالباقي. أما الإيمان المؤمن الصالح إذا جاء لي عمل شعر في عمل الانديال أو في قوله التسمية سريعا يرجع لكي يتوب من هذا الرياء وذلك التسمية. سرعان الشيخ الشيخ الإسلام رحمه الله هنا الآيات في وصف المنافق. نعم.
قال رحمه الله: القرآن يذكر المؤمنين والمنافقين بغير موضع، فما ذكرهم في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وسورة العنكبوت والأحزاب. وكان هؤلاء أهل المدينة
والعقيدة. العشر سنوات في مكة والثلاث عشر عام في المدينة في التوحيد والأحكام، الحجاب والخمر والحدود، كل هذه نزلت في المدينة، وصف المنافقين كل هذا في المدينة. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، إلى قوله: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. الآيات.
إذا من أول صفات المنافقين التكذيب في الصف المؤمن، من صفات المنافقين تكذيب المؤمنين خصوصا في الجهاد في سبيل الله، ولذلك يكون العدو قوته كذا وسلاحه كذا وجنوده كذا، والغرض من قولهم هذا ليس معرفة المؤمنين للعدو حتى يستعدوا، وإنما من أجل أن يضعفوا ويلقوا الرعب في قلوب المؤمنين حتى لا يقاتلوا الكافرين. من أول صفات المؤمنين التكذيب، ولذلك يا أخي إياك إذا وقعت الفتن أن تكون مخذلا فتبع في صفة من صفات المنافقين. يعني بعض الناس يقول سبحان الله إيه الإخوان اجتمعوا والجهاد اجتمعوا كلهم لبنوا في القنوات في الفتنة، اجتمعوا وأهل السنة ستذهب شافعي يا تزول دعوتهم، لا لا يمكن أبدا. كيف يقول هذا ونبيك عليه السلام: عندك منه خبر يقيني لا تزال عصابة من أمتي، وفي لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى تأتي الطيبة من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين ثم تدع شرار الخلق، تدع شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. لا يمكن أبدا أن يعني لا يكون في الأرض الطائفة منها والفرقة الناجية والمنصورة، لا بد أن تكون موجودة. ولذلك لا عذر لأحد في اتباع الحق، الحق واضح وبين الحمد لله. إذا لا تفكر، ولكن قوموا المساعد إخوانكم وقلوبهم، قل الحمد لله، وإن اجتمعوا لا بد أن يتفرقوا، تفرقوا ولا ما تفرقوا، بل الجماعة نفسها شطرت أرباع ليس أنصاب أرباع، خذ جماعة القرآن مطروح مخالفة للسلفية، لماذا؟ لأن مطروح ترى الحكم بجانب مسلم، وأن الدستور كفري، ومرهان إلى الدستور شرعي، وشارك في وضع الدستور، ولا بد المشاركة في الانتخابات والأحزاب تتنازع، انقسم المسلمين، وهكذا تفرق ناصر الإخوان في الانتخابات الأولى، وفي الانتخابات الثانية كانوا مع الإخوان ضد الإخوان، ضد الإخوان، هكذا شدرت. عبد الرحمن عبد الخالق مؤسس جماعة الإسكندرية القطبي الكويتي الآن، ما هو الآن يكفر ياسر برهان، يتهم بانتفاق الأخبار، وياسر برهان يضلله، هكذا هو، هكذا هو هذا البناء. نعم.
قال رحمه الله: وقال فيها أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمنكم قبالا وادوا ما عنتم، إلى قوله: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عفوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور.
نعم.
إن استمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط.
نعم. إذا لا يجوز اتخاذ بطانة من غير المؤمنين، وأيضا من كان يلقاك ويقول آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ومن أوصاف هؤلاء في زماننا يقول أنا معك على الحق وتراه مع أهل الباطل وأهل الضلال. يقول كلامكم حق في المظاهرات، كلامكم حق في الحكام، وتراه في القناة جالس مع من يقول ضد هذا الكلام. ما هذا؟ ما هذا؟ ماذا نسميه هذا؟ تنوه في دين الله، تقول هذا حق وتنصر في موطن بلسانك لا بعملك، ثم تأتي في موطن آخر فتنصر ضده بلسانك وقولك، كيف هذا؟ أشك أن هذا فيه نوع من النفاق والعياذ بالله، وفيه تلوث في دين الله والعياذ بالله. نعم. ولذلك أهل البدع يعرفون بهذه العلامة مهما تخطوا، كما قال السلف: من خفيت علينا بدعة لا تخفى علينا أجر. من أصحاب، من يؤالف، من يصالح، من يجالس، من يصاحب. وكما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن صديقه، إن المقارن بالمقارن يقتدي. وكما قال النبي عليه السلام: الفقر والخيلاء في أهل البدع، البخاري صحيح: الفقر والخيلاء في أهل البدع والرحمة في أهل الغنم. الإنسان يحتسب أخلاقه المفارقة حتى مع المحارم على المواجهة. كيف بالإنسان الذي أعطاه الله لسان وعقل، لسان يفصح وعقل يفكر، وهكذا. نعم. لذلك بعض الإخوة عنده تنميع يحب السنة ويؤمن بهذا المنهج وهذا المذهب تماما، ولكن يقول يعني إذا ما عملت يعني كله بس لا يمشي بالكويس، لا يمكن الأسود مع الأبيض بالكويس، لا يمكن يكون أبيضا ناصعا ولا أسودا ناصعا. لو خلط الأبيض مع الأسود يصبح ماذا؟ يصبح أحمر من أسود رماد. لا يمكن يكون أبيض ناصع، والسنة لابد أن تكون أبيض ناصع. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لابد أن يكون خط مستقيم واضح لا غموض فيه، ما فيش يم ولا ضرار فيه أبدا. لا بد من الوضوح وإظهار الحق وإظهار السنة، وإلا اسكت أقل شيء اسكت. أما أن تجلس مع هذا ومع هذا وتوالي هذا وتوالي هذا لا يمكن هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى في سورة النساء:
ولكن الموقف من هؤلاء ماذا؟ الصبر وتقوى الله عز وجل، لأنه لا يضركم كيدهم. إن الله شيئا، إن الله شيئا، أي كيد أقل الضرر لم يقع بأمره، ولله الحمد لله سبحان الله. كان عندي إخوة بعد الجمعة على السنة، القضيون في بلدهم والإخوان في بلدهم وحزب النور في بلدهم يتهمونهم بالتكفير. وكما قيل: ومت ببلادها وانسلم. قد يرميك بما هو واقع فيه، يعني هو يكفر ويرميك أنت وهو يعلم أنك لا تكفر، ويرميك عند التكفير حتى يحب حتى يصرف الناس عنك. ولكن الموقف هنا: وإن تصبروا وتتقوا، تحقيق الصبر والتقوى، لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى إذا هذا الفتح في كلامهم، هذا الفتح في أقوالهم، بعد أن قلت الحق وعلم الحق لا تتقوا الطريق، امضي امضي ولا تتقوا، أدي ما عليك ولا عليك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
إذا من صفات المنافقين أيضا أنهم لا يحبون التحاكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا يجدون حرجا إذا تحاكموا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت من الطغيان وهو مجاوز الحد. قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء، يعني زاد عن حده، حملناكم في الجارية. واصطلاحا الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض، كما قال الإمام مالك رحمه الله. وقيل هو الشيطان، وقيل هو الكاهن. وقال ابن القيم رحمه الله: كل معبود او مشروع او مطاع دون الله ورسوله، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله. طبعا التكفيريون يستشهدون بهذه الايه، وقوات العصر يستشهدون بهذه الايه على كفر الحكام في زماننا، ويسمونهم طواغيت، ويسمونهم فرعون، ويقول: انا لا اقصد اللي هو كافر. يعني شخص قال له مصطفى سلامة أو الإسلام من تنظيم الجهاد ونزل عن الأول الأسف في الثورة نزلته أنصار السنة مع الأسف لما تأولت في القتال فأنزلوا. وكذلك قال هذا الرجل أن مبارك كان فرعون مصر فلما نزل الكفر فرعون قال لا لما أقصدش المكافر ماذا تقصد؟ يقول هذا كفر. طيب لقب يعني مدح ولا ذنب؟ يعني ممكن نقول سيدنا الشيخ فرعون؟ ممكن الإنسان عقله سيدنا الشيخ فرعون؟ لا يمكن أبدا. فرعون معروف من هو فرعون. قال فرعون يا هامان ابن صلحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات ما طلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هو الذي قال أنا ربكم أعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري. تصف فرعون وتصف بأنه مسلم أو ليس بكافر ولا يمكن يكون مسلم. يقول يعني مسلم يقول لك ليس بكافر يعني مسلم يقول لك الله أعلم بس ليس بكافر. هل عند أهل السنة والجماعة شيء اسمه غير مسلم وكافر؟ لا يوجد إلا عند سفر الحواري إلى طريقة المعتزلة وجماعة لما قال مسلم وكافر ومتوقف يعني لا مسلم ولا كافر. الله أعلم سأله والعياذ بالله. إذا من صفات المنافقين التحاكم إلى الطاغوت ومحبة هذا التحاكم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يؤمنون أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من صفات المؤمنين ليس المنافقين أنهم يحبون التحاكم إلى الله ورسوله ويسلموا لحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا يكون ضيقا وحرجا. أنت إذا خالفت السنة في أمر ما وجاء حكم أخوك يقول لك بارك الله فيك السنة كذا قل جزاك الله على العين والرأس أشكرك جزاك الله خيرا أنك نصحتني وبينتني هذا يحبك هذا صالح معك. ولو كنت أنت الشيخ هو التلميذ تشكره على هذا وتحبه وتقربه منك أما أن تقول له يلا هتنصح يلا بره اقسم بالله هذا شيخ ضلالة والعياذ بالله هذا شيخ ضلالة والعياذ بالله. أما الشيخ الذي بالحق مثل هذا الذي صاحب القلب بيومين أحسنت أنت الصالح معي في المحبة أنت عندك صدق. نعم.
قال رحمه الله وقال فما لكم من منافقين فئتين والله أكسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله فمن يضل الله فلن تجد له سبيلا واذكروا لو تذكرون فما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق الآيات. وقال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا إلى قوله.
نعم نعم فقول الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما يدل أيضا على أن البشارة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر. في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين لما قال النبي عليه السلام يا رسول الله أفلا أبشر الناس هذه البشارة تكون هنا في الخير لأن البشارة من البشرة إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه ويسره يظهر هذا على وجهه ويستبشر بهذا. لذلك في حديث ابي بكر حديث ابي هريره رضي الله عنه حتى استنار وجهه كانه قطعه قطر عليه الصلاه والسلام
استنار وجهه واستبشر عليه الصلاة والسلام. وأيضا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، قد تكون البشارة أيضا بالشر كما في هذه الآية، لأنها تغير هيئة الوجه والبشر. ومن صفات المنافقين نعم الذين يتخذون الكافرين نعم.
قال رحمه الله إلى قوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا لن نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا لن نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم. إلى قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
نعم، إذا من صفات المنافقين أيضا اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبعد المؤمنين ويحب يوالي الكافرين سبحان الله، فكثير من أحزاب اليوم وقعوا في هذا، ذهبوا إليهم في أعيادهم وقد رفعوا الصليب والكفر في كنائسهم وربع الصليب فوق رأس أحدهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فهذا شك أن هذا نوع من الولاية للكافرين والعياذ بالله، والولاية معناها بخلاف الولاية، الولاية فتح الواو معناها الحب والنصرة، والولاية يعني الإمارة والسلطان. فاتخاذ الكافرين أولياء يعني يحبهم وينصرهم على المؤمنين هذا من النفاق والعياذ بالله. وأما ما وقع في قصة حاطب ابن أبي بلتعة كما سيشير الشيخ الإسلام رحمه الله فهذا يسمى موالاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فالتولي يكون حب بالقلب وتطبيق مذهب الكفار على مذهب المؤمنين مع نصرتهم باليد واللسان. وأما ما وقع من حاطب رضي الله عنه فهذا يسمى موالاة وهو كبيرة ومعصية، ولكن مع ذلك ناداه الله باسم الإيمان، فقال سبحانه في أول سورة المتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. حافظ لم يصح مثل الكفار حاشا رضي الله عنه، وإنما خاف على أهله وعشيرته، لأن الصحابة كان لكل منهم أهل وعشائر يحفظون أموالهم وديارهم إلا حافظ رضي الله عنه، فأبلغ قومه بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فأنزل الله جل وعلا أول سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وأما التولي وهو حب مثل الكفار أو أن يقول له أنت أخي الحبيب العزيز صديقك المخلص العزيز، كيف تمثل تحرر فلسطين من بيريز رئيس وزراء اليهود وأن تقول له أنت أخوك المخلص العزيز، كيف تقول المخلص العزيز؟ أو يقول أحدهم كما قال حسن البنا مؤسس الجماعة إن خلافنا مع اليهود ليس خلافا دينيا وإنما هو خلاف على الأرض، وحينما يطالب بدر العدل والإحسان الأديان من قيادة الجماعة أيضا برجوع اليهود إلى مصر في هذه الثورة المشؤومة، أن يرجع إلى مصر هي بلدهم أصلا، والعياذ بالله. كيف هذا؟ كيف هذا؟ خلافكم مع اليهود ليس خلافا دينيا، وهذا في مؤتمر كان هو يمثل المسلمين فيه جمع الناس من العالم، يقول خلافنا مع اليهود ليس خلافا دينيا، يعني اليهود يقولون عزير ابن الله يد الله مغلولة إن الله فقير ونحن أغنياء، ومع ذلك يقول خلافنا معهم ليس خلافا دينيا. أهؤلاء سيقيمون مشروع النهضة الإسلامي بصدق صحيح؟ صحيح حصل ذلك؟ لا يمكن. كيف؟ وهو خلاف مع أعداء الله عز وجل يعني لأن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كيف يكون خلافه معهم؟ ليس دينيا ومع ذلك يزيلهم من مكانهم. لا تكتفي بهذه الشعارات تحرير فلسطين، المأساة في فلسطين، الصور في فلسطين، الذات في فلسطين. وماذا؟ وماذا؟ وماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا؟ وقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أيضا: في بيان نفاقهم، إن قال سبحانه: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة. فهم مع الكافرين وهم مع المؤمنين يتلونون مع هؤلاء إثارة ومع هؤلاء إثارة. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو ظاهرهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. من صور مخادعتهم لله عز وجل والمؤمنين أنهم يقومون كسالى يراقون الناس يهتمون برؤية الناس لهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاجتهد يا أخي في ذكر الله سواء كان الذكر المقصود للصلاة أو ذكر الله في الأوراد والأذكار ونحوها. فمن صفات المنافقين أن الذكر ثقيل عليهم من صلاة وأذكار، وقد يضعف إيمان الحق حتى يقع في ذلك والعياذ بالله، فتصير الصلاة ثقيلة عليه ويصبح ذكر الله معانه متفرغ جالس في مزرعته أو جالس في بلدانه أو جالس في مسجده أو في سيارته ما يمنعه أن تقول السيارة سبحان الله، تقول أذكار المسجد سبحان الله الحمد لله الله أكبر. لكن سبحان الله يصبح الذكر ثقيلا على أهل النفاق والعياذ بالله، عنده قوة وعافية. ولكن الصلاة أثقل ما تكون عليه، خصوصا الصلاة التي في وقت الظلام وهي صلاتي الفجر والعشاء، كما قال النبي عليه السلام: أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلم ما فيهما لأتمهما ولو حبوا. قال الله عز وجل: والذين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له نصيرا. بعض الناس يسمون الطاط سريع القفز، اذا انتصر عن السنه يجد في سبيلته. الان سبحان الله، الان المظاهرات عند حسن القران محرمه، لا يجوز المظاهرات حرام، وفي ايام مبارك المظاهرات محرمه. فلما خرج الناس على مبارك المظاهرات مباحه وجائزه، وامر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوه الى الله وجهاد في سبيل الله كلمة حق عند سلطان جائز. سيد الشهداء يذكر في المظاهرات الاعتكاف في الميلاد أو الاعتكاف عند الكعبة. الاعتكاف هنا شهر مئات شهر، رؤية الله في الميلاد كله من عندك أنت. ونخالف هذه الباب من الباب والمذهبين والفوزان كل هذا من عندك، ثم الآن ترجع كل هذا. أليس هذا الميدان الذي تجلى الله فيه مرتين؟ أليس هذا الميدان الذي كنت تبيح فيه المظاهرات والاعتكاف فيه أفضل من الكعبة؟ الآن تحاكم المظاهرات فيه، لماذا تحاكمها الآن والعياذ بالله؟ فهم متدابرون بين هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. ذكر الله جل وعلا كيفية توبة المنافق، أن يتوب ويصلح، يصلح ما أفسده ويعتصم بالله ويخلص دينه لله، فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا. وهذا يدل على أن توبة المنافق وتوبة الصديق وتوبة المرسل في الأرض قد تكون مقبولة في أحواله كما ستبينه ان شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى في سوره المائده: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعهم
الكذب. هذا يقولون امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، هذا فيه رد على من ترك ضاله يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. من الكرامين يقول الإيمان هو التلقي وإلا من العقل عليه القلب. نعم.
قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا تنكر الذين يسألون بالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يسمعون بالكذب يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم.
إلى صرف معنى التولي وهو الحب والنصرة مع تصحيح ملك الكفار، فهذا هو الذي يدعي الإنسان كافرا فإنه منهم. نعم.
إلى قوم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
نعم. أهل الكفار عندهم ضعف، ليس عندهم شجاعة، لكن عندهم شجاعة يخافون أن تكون الدائرة عليهم، ليس عندهم سلامة في الحق ولا جلد فيه، وإنما يقول النخشة أنا آخر واحد في القرية، كل دول عن قريبهم لا يحرقون حق. لا أصلح. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في مسائل الجاهلية كده، قال رحمه الله تعالى: يستطيع العامي من أهل السنة أن يضرب 100 رجل من أهل البدعة. قال 100 وكان لأذكر 100 رجل أو 1000 رجل من أهل العامي، أنه ثابت الحق عنده دليل الكتاب والسنة. نعم.
ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جنة إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقال تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم.
يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن المنافق قد يكون أيضا من أهل الكتاب، قد يكون كتابيا وهو منافق إذا دل في المؤمنين مع أنه يأكل السحت ويقول بالباطل. نعم.
قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إلى قوله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
ولو كان ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، مما قال فيه التكفير في زماننا أن البيع والشراء مع أهل الكتاب يعد مولاة. قالوا حين باع الرئيس مبارك لليهود غاز أو جاز أو سرور أو كذا، قالوا هذا كافر لأنه يتولى الكافر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى مع اليهود، بل إنه عليه الصلاة والسلام زارع يهود خيبر كما يجلس في صحيحه، زارع يهود خيبر على النصف الزراعة في المدينة، وهذا بعد استقرار الشريعة. وأيضا مات صلى الله عليه وسلم وجره مرهونة عند يهوديين على عدة أشهر من شعير. فالبيع والشراء شيء والتولي شيء آخر، يجوز البيع والشراء وحسن التعامل معهم. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. انظر أن تبروهم، فالبر شيء، وأما باقي الآيات قوله سبحانه وتعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، يعني تحبونهم وتنصرونهم وتصححون مذهبهم. فحسن المعاملة في بيع وشراء أو صدق في التجارة ونحو ذلك قد يكون دعوة للكفار في دخول الإسلام. فبعض البلدان كالسعودية والهند فتحت بتجار المسلمين ليس بالسيف والجهاد وإنما بحسن المعاملة، دخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك أحضر إياك أن تصد عن دين الله بسوء معاملته أو سوء أخلاقك حتى مع الكفار. نحن نطالبون بحسن المعاملة وحسن الجواب معهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يخالفوكم في الدين ولم يخرجوكم في دياركم أن تبروهم أن تبروا معهم. والنبي عليه السلام في الصحيح دعت زينب اليهودية ودست السم في ذراع الشعر وأكل النبي عليه الصلاة والسلام بطعامها. فالطعام عنهم عندهم وأيضا نكاح نسائهم نكاح نسائهم جائز وليس هذا من التولي. هل تقول كيف؟ يعني لا هو يحب زوجته هذا يسمى الحب الجديد الطبع الطبيعي حب طبيعي كحب المال والزوجة والولد. هذا ليس حبا دينيا إنما هو حب طبيعي. قال الله عز وجل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فيجوز نكاح كتابيا بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة ليست زانية ولا فاحشة. والمحصنات وهذا في سورة المائدة من آخر ما نزل في القرآن العظيم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أما كلام عبد الله بن عمر لذلك فهذا اجتهاد رضي الله عنه وجمهور الصحابة على جواز النكاح الكتابي. وأما قول ياسر الرحامي أن النكاح كتابيا من باب استعمال الأدوات كأنك تستعمل أداة كأنك راكب حمار أو راكب بقرة هكذا حينما تنكح كتابيا هذا من الجهل. لا لو أنه تزوجها فهي زوجة لا هو الزوجة. بل لو كان له زوجة مسلمة وزوجة كتابية يقسم بينهما في المبيت ولا لا؟ يقسم ويعدل بينهما في المبيت والنفقة والكسوة والسكنة لأن زوجة أباح الله نكاحها. نعم.
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
نعم المقصود بالكسوة هنا هو الفسق الأكبر والعياذ بالله.
قال رحمه الله وأما سورة براءة فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم ولهذا سميت الفاضحة.
وسميت سورة براءة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وأظهرت أوصافهم. نعم.
والمباكرة وهي نزلت عامة الروم
هكذا كتابة براءة وأما سورة براءة. نعم أكمل فأكثرها
أثروا في وصف المنافقين وذمهم ولهذا سميت الفاضحة والمباكرة وهي نزلت عامة تبوك وكانت تبوك سنة 90 من الهجرة وكانت غزوة تبوك آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه وتميز فيها من المنافقين من تميز فذكر الله
وهذا من أسباب أيضا تأخر حجة النبي عليه الصلاة والسلام وجود الوفود وهذه الغزوة أيضا تأخر حجة عليه السلام في العام العاشر لأن الصحيح من قول العلماء عند الفقهاء أن الحج واجب على الفور مع التراخي قولان قول الشافعي وقول الجمهور والصواب أنه على الفور. وأما تأخره عليه السلام فهي أمرين كونه حج العام العاشر فالعلماء قالوا أنه عليه الصلاة والسلام كان العام التاسع يسمى بعام الوفود جاء الوفود الكثيرون العهد الإسلام. وأيضا لأنه عليه الصلاة والسلام تحرج أن يحج والأصنام حول الكعبة فأمر الصديق رضي الله عنه أبو بكر أن يحج في العام التاسع فطهر الكعبة والأصنام وحج النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر. لذلك في قول الله تبارك وتعالى في آيات السعي بين الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ليس المعنى أنك لا بأس أن تطوف بين الصفا والمروة أو لا تطوف ويسمى السعي طوافا أيضا لا وإنما هذا السعي واجب ولكن المقصود لا جناح عليك أن تطوف مع وجود هذه الأصنام. وأن الصحابة الذين حجوا قبل النبي عليه السلام في الأعوام قبل العام العاشر حجوا صحيح. نعم.
قال رحمه الله وتميز فيها من المنافقين من تميز فذكر الله بصفات ما ذكره في هذه السورة.
في غزوة تبوك المنافقون تخاذلوا وقع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلنتخلف من الصحابة من الواجب على الجهاد إلى ثلاثة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم جميعا. ووقع ما وقع، وأنزل الله جل وعلا في حقهم آية بقوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين خلفوا، يعني تخلفت توبتهم، وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. فخلفت توبتهم فضاقت صدورهم، وقاطعهم النبي عليه السلام والصحابة ولم يكذبوا، مع أنهم أخطأوا في التخلف عن الغزوة. وهذا من الأشياء الذي يتعين فيها الجهاد، الجهاد الإسلامي الأصل في الجهاد حكمه أنه فرض عين، فرض كفاية، فرض كفاية. ويتعين في أحوال ثلاثة، منها هذه الحال لما دعا النبي عليه السلام لغزوة تبوك، وكان كعب ومرارة وهلال رضي الله عنهم جميعا أهل الجهاد، لكنهم رضي الله عنهم لم يجاهدوا. فوقع ما وقع وقاطعهم الصحابة رضي الله عنهم مقاطعة عظيمة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى توبتهم، وأنزل بعد ذكر حالهم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. بعض الإخوة لما يخطئ تشعر فيه الصدق، أخطأت؟ قل نعم أخطأت، خلاص انتهت المشكلة. انتهت ولا انتهت؟ انتهت المشكلة. ماذا تعالى يا فمعنى ماذا يقول لك؟ أخطأت خلاص. الصحابة كعب بن مالك ومرارة وهلال، كعب بن مالك كان رجلا أوتي كما قال وقد أوتيت جلدها، يعني يمكن أن يتكلم فصيح باللسان. والمنافقون كذبوا على النبي عليه السلام وذكروا أعذارا ونجوا في الدنيا، لكنهم في الآخرة يعذبون. وأما كعب ومرارة وهلال فصدقوا وقاطعهم النبي عليه السلام كما في الصحيحين، حتى يقول كعب رضي الله عنه: فكنت أسالم النبي صلى الله عليه وسلم النظر، يعني كعب يصلي ويسالم النبي ينظر ماذا يفعل، أن يبتسم له النبي، ولم يبتسم له النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم المغضب، ويلقي السلام على ابن عمه أبي قتادة رضي الله عنه فلا يرد عليه السلام. فيتصور صورة لبستان لأبي قتادة ويقول: يا أبا قتادة أستعلمك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، حتى ضاقت يقول بعض: فليست بالأرض التي تعرف، تنكرت لنا الأرض فليست بالتي تعرف. ووقع فيهم، يعني صار الأمر عظيما عليهم، ثم صدقوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل توبة. والمنافقون كذبوا ونجوا، قد يكذب الإنسان ويكذب في الدنيا لكن الوجه له في الآخرة. أما إذا أصاب الإنسان يكون صادقا، وإذا أخطأ أيضا يكون صادقا. أخطأ الحمد لله، انتهت المشكلة ولم تجد، أخطأت ولم تجد الحمد لله، بهذا الصدق تنجو. أما بالكذب والجدل لا تنجو، بل تبع تزيد من نجوك ويزيد أمرك. فكعب ومرارة وهلال صدقوا وأخطأوا، وقع حدثهم مع التشديد العظيم لهم، ومع ذلك بعد ذلك وجعلهم الله مثالا في الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في حال صوابك وخطأ تصدق مع الله، إذا أعانك الله على الخير الحمد لله، إذا وقعت في الخطأ الحمد لله ترجع عنه. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال تعالى في سورة النور: فيقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الآيات.
نعم، يعني شيخ الإسلام أشار إلى كذب المنافقين باعتذارهم من النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخطأوا في غزوة تبوك، فهذا من صفات المنافقين يحذره الإنسان على نفسه والعياذ بالله. فقال الله جل وعلا في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ذاك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصالح المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. يقولون بألسنتهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولوا عن ماذا؟ عن العمل، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك قال الله وما أولئك بالمؤمنين. نفى الله عز وجل عن المؤمنين الإيمان إلى أن قال سبحانه بيضة من صفات المؤمنين أنهم يقولون ولا يعملون، صلى الله عليه وسلم يقول ولا يفعل. وهذا من النقط الكبير: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الفلاح أن تقول سمعت وأطعت لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ويعلمن الله الذين آمنوا ويعلمن المنافقين.
إذا هذه الآية في سورة العنكبوت تبين أن المنافقين إذا أصابتهم فتنة جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، جعل كلام الناس وكلام الناس فيه مثل عذاب الله، ولذلك يرجع إلى كلام الناس ولو كان باطلا ولو كان من الزيف والضلال وعلى الهدى من أجل أن نعمل فتنة، فتنة الناس عنده وكلام الناس فيه مثل عذاب الله، فيرجع ويختار العاجل عن الآجل، ولو أنه صبر لجاء له الخير في العاجلة والآجلة، في العاجل والآجل لو صدق، لو صدق الله ولو صدق الله لكان خيرا له. نعم. إذا من صفات المنافقين أنه إذا جاءت الفتنة يميلون إلى أهل الفتنة والعياذ بالله، لأنهم جعلوا فتنة لجعلوا هذه الفتنة كعذاب الله والعياذ بالله. الله قال: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وهذا يدل على انه ولو كان ميلا قلبيا لا يكون ابدا يا اخي، ابدا ابدا لا تميل الى قول الخوارج ابدا، ولا الى قول المرجع، ولا الى قول المعتزله، ولا الى قول القدريه، ولو بالباطل ولو بقلبك. اوليس الله يعلم بما في صدور العالمين؟ لا، لا ميل، ولو كان قريب، ولو كان صاحب هذا القول قريبك أو صديقك عزيز عليك أو شيخك أو كانت تميلا لك نشيفا، لا تميل إلى الباطل الذي معه مهما كان أبدا، حتى ولو كان ميلا قلبيا، لأن الميل القلبي خطير جدا. ولذلك في حديث ذباب: مر رجل بذباب، مر رجل على قوم له صنم فقالوا قدر، قال ما معنى؟ قال: لم أكن أقدر شيئا لغير الله فقتلوه فدخل الجنة. ومر آخر فقال: يقرر، قال: ما معي شيء. فالصورة هنا صورة إكراه، قتل الذي قبله، فله حق أن يقول، فأن يقرر ذبابا ويجب. فقرر ذبابا، قال النبي عليه السلام فدخل النار، قال: وما لأنه مال قلبه، فميل القلب إلى الباطل وإلى الشر وإلى البدع خطير جدا والعياذ بالله. عند الكفر والضلال والبدع اماكن فاصله تبين وتوضح الحق. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى في سوره الاحزاب: يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما.
وهذا الخطاب وإن كان للنبي عليه السلام يا أيها النبي اتق الله يدل على أن تقوى الله عز وجل مخاطب بها كل أحد، فهي كما قال العلماء كما قال رحمه الله وغيره هي وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال سبحانه يا أيها النبي اتق الله، مع أنه قال كما في الصحيحين حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، فهو أتقى الناس وأخشى الناس. فالخطاب وإن كان موجها للرسول عليه السلام إلا أن الأصوليين يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى ولو كانت قصة أو الآية التي نزلت في سبب معين أو الحديث له سبب ورود، لكن الأصل هو العموم، الأصل هو العموم. فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويراد به الأمة كلها يا أيها النبي اتق الله. فطاعة الكافرين والمنافقين وموالاتهم هذه تنافي تقوى الله عز وجل، فهذه من صفات المنافقين والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وذكر فيها شأنهم في الأحزاب.
طيب لعلنا إن شاء الله هنا وفقنا الله وإياكم على الهدى والرضا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل بارك الله فيكم، ثبت لنا أن العلم اختلفوا في كفر الخوارج، هل يجوز الذي لا يرى كفرهم أن يدعو عليهم؟ وكيف يرد العلماء الذين لا يرون كفرهم على الحديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؟ نعم، الدعاء للخوارج ليس الدعاء خاص بالكفار، فدعوة المظلوم حتى وإن كان ظالمه مسلما تجاب، وليس من الإثم وقطيعة الرحم. وجمهور الصحابة وجمهور العلم على عدم كفر الخوارج، وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية واختيار سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله إلى كفر الخوارج، وذهب بعض العلماء كذلك غير الشيخ غير الإمام أحمد في رواية إلى كفر الخوارج، إلى كفر الخوارج. هذا تكبير على العموم، أما تعليم شخص معين لابد من إقامة الحجة وزاد الشبهة، انتبهوا لهذا جيدا، هذا على العموم، كما يقول الجهمية كفار، هذا على العموم. نعم. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأدل منه على كفر الخوارج استشهد به الشيخ الباز رحمه الله، وهو رواية مسلم رحمه الله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، فهذه محمولة على المروق الجزئي ليس الكلي، ثم لا يعودون إليه عودة عاملة، وليس أنه خروج كلي. ولذلك لما سئل عنهم علي رضي الله عنه أكفارهم؟ قال من الكفر فرضوا، أما ما نسب إلى علي أنه قال عن الخوارج إخواننا فروا علينا فهذا الأمر لا يصح أبدا، جائز، هذا ليس صحيح. علي لو قال إخواننا، لا، الخوارج على السنة وأعداء أهل السنة، لا يقول عليهم علي رضي الله عنه أنهم إخواننا. ويقول أحسن الله عليكم شكرا، من كيف نجمع بين أن الجليل ملك الوحي أن زوجة فاتحة وعلى أمراض الله أيتان من سورة البقرة أن الملك لم ينزل قبل ذلك زاد من الموقف؟ لا مانع أن ينزل بها ملك وينزل بها جبريل عليه السلام والله أعلم، لكن على العموم جبريل هو ملك الوحي. قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. شيخ هذا الطبيب ما يقول بعض البدع بأن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في البيع والشراء والمزارعة لأنهم لم يكونوا محاربين، أما إسرائيل يعني يقصد اليهود فهم محاربين، فماذا نرد عليهم؟ بارك الله فيهم. ما أكثر العلاقة السماعة الشيخ الكريم على عباد الله سبحانه وتعالى للجماعة الفلسطين أنهم يهاجم اليهود ولا يدخلوا معهم في الحرب إذا كانت الحدة غير متكافئة والعدد غير متكافئ. ولما أفتى الشيخ رحمه الله بهذا ثار عليه سفر الحواري وسلمان الأولى وناصر عمر وعاية القرن وظهرت بالعون حينئذ وبفتح الخليج أيضا. وليس الفلسطينيون أخذوا فتوى سماحة الشيخ رحمه الله وهذا هؤلاء إلى أن كونوا جيشا قويا وانقضوا عليه بعد ذلك. فيجوز مهادنة الكفار إذا لم تكن قوة متكافئة حتى تكون القوة متكافئة، أما المغامرات يعني قصة الإشارة بالحج الدبابة وهذه هذا الكلام كله هذا مخالف للواقع، بل إنه يقتل اليهودي فيقتلون قرية فلسطينية ويهدمون شيئا لليهود فيهدمون المساجد والبيوت على الفلسطينيين. ولذلك من الأدعية الخاطئة في الوتر وغيره اللهم عليك باليهود ومن حولهم، هذا دعاء خطير جدا ونبع عليه الشيخ صالح وسامح رضا الله، إن هاولا في القاموس يعني هذا نوايا، ومن ممن هذا اليهود من الرسول. بعض الناس يدعو مصدر هذا المسجد الحزبي لأنهم لا يفهمون يعني جالس طول الشهر يقرأ القرآن ولا يبكي، حينما يقول الله عليك باليهود ومن آمين ويبكي، ويأتي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هاولا ودعاهم في المدينة عليه الصلاة والسلام. وحتى المحاربين قيل أن المقوقس بن مصر أهل النبي صلى الله عليه وسلم حمارا يقال له رفيق وقبله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل هذا يقول بعض الناس عنده شبهة أن الحاكم الحالي خرج على السابق كما قال مع حكم بيع ما يشبه الكاسيت الذي يضع في العربات أو التيك توك، هل يستطيعون من تلك التشغيل الأغاني أو يستطيعون بشيء محرم عليهم أن يبيعون بسبب التشغيل الأغاني؟ زوجتي إذا ذهبت الحمام بدون قبل ذكر الدخول خلايا في التشغيل الجسدية كنت بفضل طبيب كما هذا الشيء وكيف يكون علاجه منه. بعض الناس يشوف الحاكم الحالي خرج على السابق يفسد الحاكم عن الفتاه عزيزي ولي أمرنا وفقه الله تعالى. الحاكم الحالي لا يجوز أبدا أن نقول إنه خرج على الحاكم السابق لو كان حاكم هو محمد مرسي العياط، لا يجوز الكلام بهذا، لأنه لما وقع في بني أمية وتغلب عبد الملك بن مروان الصحابة رضي الله عنهم أعطوا البيعة ولم يقولوا إنه خرج، فالقول في عبد الفتاح السيسي وفقه الله أنه خرج على مرسي هذا يعد خروجا على ولي الأمر لا يجوز. لكن ما قال هشام بن جرير هذا الكلام كان هذا الكلام منه موافقا لقول الخوارج، لأن هذا خروج على ولي الأمر. وما الذي حصل من الصحابة في عهد عبد الملك؟ بايعوا وأعطوا البيعة ولم يقولوا انه خرج على ولي الامر. فاولا اذا قلت ان الحاكم الحالي خرج على الحاكم السابق فهذا خروج على الحاكم اصلا، لان الخروج هذا نقل والمدح نقل، فكونك تنتقل وتقول انه خرج هذا اصلا يعد خروجا. واما ما وقع فهل هو يوصف بانه خروج؟ ويستشهدون ايضا بقصه عبد الله بن الزبير انه خرج في عهده، لا ليس خروجا، فوقع عبد الله بن الزبير ليس خروجا، لان عبد الله بن الزبير ذكر ابن حزم رحمه الله وكذلك ابن كثير في البدايه والنهايه انه كانت له امراه وكانت له ولايه في العام الذي ولد فيه عبد الله بن الزبير، كان اميرا، ولذلك ما فعل عبد الله بن الزبير لا يعد خروجا. وأما ما وقع من ولي الأمر الحالي بالتغلب، الحاكم الحالي بالتغلب وهو عبد الفتاح السيسي، وقد نقلنا في خطبة الجمعة أن ثلاثة إجماعات، الأول عن أبو الحسن الأشعري في القرن الرابع، والثاني عن حافظ بن حجر في القرن التاسع، والثالث عن علي بن جد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر والثالث عشر رحمه الله تعالى. كلهم اجمعوا على ان الحاكم متغلب ولايته شرقيه، ويرى في اعناق الناس بيعه، خلافا لما زعمه الرهاني من انه لا يسميه حاكما شرقيا، وانما يسميه ماذا؟ رئيس موظف برتبه رئيس الجمهوريه. يعني نص السنه تعالى المعاش ونشوف بعد غير ذلك من المباراه نشوف واحد ولا حق. واحد سبحان الله. هل فيكم احد خلق في كتب اهل السنه موظف برتبه رئيس الجمهوريه؟ بس كتب اهل البدعه يعني شيء لا يوجد في السنه ولا اهل البدعه، حتى اهل البدعه ومع ذلك يصدقه آلاف من الشباب، كل شباب الدعوة السلفية اليوم بقيادة روحاني يقولون الرئيس الحالي موظف برتبة رئيس الجمهورية، صح؟ صح يا مؤمن ولا لا؟ قول ما تخافش. أيوه ليس وليما، ومن جنب الطريق الشرعي للانتخابات، ومن شرط من الطريق الشرعي للانتخابات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن الكاسيت وغيره من السماعات والتلفونات وغيره، كل هذه الآلات والتلفاز كما هي فتوى الشيخ باز رحمه الله لا يتعلق به حكم ذاته، وإنما على حسب المستعمل. وإن كان يغلب على الظن أن المستعمل سيستعمله في الشر والفساد لا يباع، أما إن كان يغلب على الظن أن يستعمله في الخير يباع، أما إن كان هذا مثل الهاتف لا يباع، هل سيستعمله في الخير أو الشر؟ أن يسأل الشخص هل تستعملون بخير من الشر؟ هذا من التكلف الذي نهي عنه لخلع عمر، دعه يا صاحب الميزان، دعه فانه متكلف. اذا ذهبت الزوج الحنان لا يحدث لها شيء، طبعا هذا الذكر يحفظ الله سبحانه وتعالى به الانسان، كما جاء في الحديث اذا خرج العبد من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، قال الشيطان بامرانه حفظ وهو قيام سائر اليوم. الإنسان يحرص على الذكر، قد يصيبه شيء يقول الذكر خارج القضاء، ويقول يحفظ في الصباح والمساء وغير من الأذكار يحفظ النصر، وإذا حدث له قزع فعند دعاء القزع